طريق وآخر يحتوي ملحا مفيدا مواقف تحتوي درا عديدة
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أتيت إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لطلب العلم والالتحاق بدار الحديث المدنية الخيرية والجامعة الإسلامية في عام 1393. وفي هذا الوقت كان المسجد النبوي يعج بجملة وطائفة طيبة من العلماء الأعلام، من كبارهم الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد الأمين الشنقيطي والشيخ حماد الأنصاري وغيرهم. وقد بدأت أتجول بين هذه الحلقات وأجلس في بعضها وتلقى عن المشايخ، ولكني كنت حديث السن، حديث الاستقامة و الالتزام بالشرع، لدي رغبة في طلب العلم، ولكن ليس لدي الصبر والتحمل لهذا الطريق لطلب العلم ومعاناته وثقله. فجلست لدى الشيخ بن باز رحمه الله في كتابه فتح المجيد، ودرست جلست في حلقة الشيخ محمد الأمير الشنقيطي قرابة 10 أيام في شهر رمضان في درسه الذي يلقيه بعد صلاة العصر في المسجد النبوي. وجلست الشيخ حماد الأنصاري وعطية محمد سالم، وحضرت بعض دروس الشيخ محمد المختار الشنقيطي. غير أن الذي لفت نظري والذي ارتحت نفسيا لملازمته في ذلك الوقت هو الشيخ أبو بكر جابر الجزائري رحمه الله، الذي كان يلقي درسه في باب المجيد في مؤخرة المسجد النبوي درسا بين المغرب والعشاء في التفسير. كان الشيخ رحمه الله لدرسه ميزة هي الجمع بين التعليم وبين التربية. كان يدرس تفسير القرآن ويمر من الآية ويفسرها التفسير الذي يراه مناسبا، ولكنه في ثنايا ذلك يتكلم عن التوحيد، يتكلم عن الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، يزجر ويحذر من البدع، ينفر عن المعاصي والذنوب، يحث على الصلاح والاستقامة. فكان يخلط العلم بالتربية كما قلت، وكان مؤثرا في إلقائه، مؤثرا في تعليمه. من هنا أحببته وأحببت الجلوس في حلقته ولازمته ملازمة طويلة. كانت هذه الملازمة هي الموجه الحقيقي لي، ويعني جعلي فعلا أترفع عن بعض القصور وبعض الأعمال التي كنت أمارسها غفلة وجهلا. يعني قصور مثلا في مسألة المظهر، قصور في سماع الأغاني، عدم اهتمام كبير بصلاة الجماعة وما أشبه ذلك، مع أني بدأت في دار الحديث، ولكن مع هذا لا زال في النفس رواسب الماضي. فلما حضرت حلقات الشيخ ولمدة قصيرة بنفسه الوعظي العلمي التربوي اجتث هذه الرواسب وأزالها من النفس جزاه الله خيرا، وإذا بي أتغير تغيرا كاملا، حتى لقد أنكرني أهلي وأصحابي حينما عدت إليهم إلى الرياض وأنا أحمل توجها آخر كنت أسايرهم في بعض ما هم فيه من الغفلة ومن يعني السماع إلى بعض ما لا ينبغي، النظر إلى ما لا ينبغي، ممارسة بعض الأعمال التي يعني مثل التصوير وسماع أغاني وما أشبه ذلك. فعدت إليهم وقد أنكرت ذلك كله وقد ابتعدت عن ذلك كله، وأصبح فعلا ذلك يعني بداية لطريق وحياة أخرى وصفحة جديدة من صفحات الحياة، وذلك بسبب أسلوب وطريقة الشيخ أبي بكر الجزائري جزاه الله عن المسلمين خير الجزاء. فقد أخذ بيدي و يعني ارتفع بنفسيتي وروحي عن الدرجات التي كنت فيها. الشيخ لصراحته وشدة تركيزه على التوحيد، على نبذ الابتداع، على لزوم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يلاقي هناك في المدينة من بعض الزائرين، من بعض الوافدين، ربما من بعض سكان المدينة الذين لا يزال في نفوسهم بعض يعني بعض الشيء، بعض الانحرافات، يلاقي ملاقاة ومعاناة كبيرة. من أطرفها أننا ونحن في الحج طلاب دار الحديث أو طلاب المعهد الثانوي الجامعة الإسلامية كان لنا مخيم، ومن خلاله ننطلق لدعوة من حولنا من الحجاج، نلقي المواعظ والكلمات في مخيمات الحجاج الآخرين. ذهب أحد زملائنا وهو مدرس من مدرس دار الحديث ورجل فاضل ولديه علم وأسلوب طيب في الخطابة، تكلم في مخيم من مخيمات إما المغاربة أو الجزائريين، فأعجبهم. فلما انتهى سألوه ممن أنت؟ قال أنا من المدينة. فازدادوا محبة له، لم يحبون المدينة وأهل المدينة، لكن قالوا إن لديكم في المدينة رجل ينبغي أن يرجم قبل ما ترجم الجمار التي في ميناء. استغرب، لدينا في المدينة رجل يرجم قبل أن ترجم الجمار التي في ميناء؟ من؟ قالوا أبو بكر الجزائري. طيب لماذا أبو بكر الجزائري بهذه المنزلة عند هؤلاء؟ لأنه يخالف ما يحملونه من اتجاهات، من عقائد، من أفكار، فصار عندهم بهذه المنزلة. على العموم إن للشيخ الجزائري مواقف معي ومع سواي كان سببا في استقامتهم حينا في العقيدة والمنهج وحينا في السلوك، فجزاه الله عن طلاب العلم خير الجزاء وعمن استفاد من درسه. أسأل الله أن يثيبه ويجعل من استفاد منهم وما عمل من صالحات في ميزان حسناته، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.